محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا بد قبل أن نبدأ درسنا الجديد أن أعتذر عن التخلف عن الدرس الماضي خلافا لما وعدتكم، وليس التقصير عائدا إليه وإنما التقصير عائدا إلى الخطوط التي كنت قد ارتبطت بها، وكان موعد وصولي إلى دمشق في صبيحة يوم الاثنين، ولكن هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا ويزيد مؤسساتنا كلها نظاما وأن يحررنا من الفوضى حتى تكون وعودنا دائما صادقة. هناك بعض الأسئلة واقع متشابهة تتعلق بالدرس الماضي أو الذي قبله لا أذكر. يقول أحد الإخوة تعليقا على كلام قلته في درس مضى أن الإنسان إذا مات يمكن أن يغفر الله له آثامه ومعاصيه التي تتعلق بتقصير لحقوق الله، لكنه لا يغفر الآثام المتعلقة بحقوق العباد إلا إن سامح أصحاب هذه الحقوق. فيقول السائل: لو أنني ذهبت إلى هذا الإنسان الذي أسأت إليه وقلت له سامحني بأنني قلت في حقك كذا وكذا، تحدث مشكلة بيني وبينه، فبدلا من أن يعني اصلح الموقف يزداد الموقف سوءا، فكيف السبيل؟ الاستسماح لا يشترط فيه ان تقول لهذا الانسان اني قد قلت في حقك كذا وكذا وكذا وكذا، لا، قل له ارجو ان تسامحني لعلي قد اساته، انتهى الاشكال، ارجو ان تسامحني. والباري سبحانه وتعالى في الغالب يلهم هذا الانسان اذا تجرد قصدك لوجه الله، يلهمه ان يسامحك. واما ان تقول له لقد سببتك او قلت عنك كذا وكذا الى اخره، لا، هذا لا يشترط. اخر يقول: قلتم في الدرس السابق ان التثبيت في القبر وعدمه يكون نتيجة لحياة هذا الانسان، فالعاصي يخاف والمطيع يثبته الله، وعلى هذا فما الحاجة الى سؤالنا له بالتثبيت؟ هل ستتغير اجابته ان كان عاصيا نتيجة لسؤالنا، ام انه سيتعثر بالاجابة ان كان صالحا ولم نسأل الله له التثبيت؟ الغريب ان هذا السؤال تكرر، وهذا يعني يدلنا على ان كثيرا من اخواننا بحاجة الى اقل الدرجات من الوعي الاسلامي ومن قراءة القرآن بتدبر. ألم تقرأ في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فتح باب الشفاعة وجعل من الناس صالحين شفعاء بعضهم لبعض؟ ألم تقرأ في كتاب الله عز وجل أن الدعاء سبيلا من سبل رحمة الله سبحانه وتعالى للعبد. ألم تقرأ في السيرة كلام سيدنا عمر، كلام سيدنا رسول الله عمر عندما ذهب إلى مكة قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. طيب لماذا يقول رسول الله لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك؟ ولماذا يطلب الله مني في كتابه أن أدعو للمؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ لماذا يعلمني الله أن أدعو للناس الذين ماتوا إن كانوا صالحين؟ على حسب سؤال السائل فليسوا بحاجة إلى دعائي. وإن كانوا سيئين عاصين، نعم قد غلف قلوبهم بسبب المعاصي، ما فائدة من دعائي؟ من أين هذا الكلام العجيب الغريب؟ ألم تشم رائحة القرآن؟ هنالك معاصي يقترفها الإنسان في حياته فتكون سببا للعذاب الذي ينتظره بعد الموت، ولكن الله عز وجل وضع في طريق هذا الإنسان إلى هذا العذاب، وضع في طريقه شفعاء، وضع في طريقه أدعية الصالحين، وضع في طريقه ولد صالح يدعو له، وضع في طريقه صدق جاري. هذا شيء معروف من الدين. فالباري سبحانه وتعالى جعل قدرة الإنسان في القدر على الاستجابة أو عدم قدرته على الإجابة أو عدم قدرته على الإجابة فعلا نتيجة لحياته التي أمضاها على وجه الأرض. ولكن أيضا بالإضافة إلى ذلك جعل دعاء الإنسان لأخيه الإنسان مفيدا أم لا؟ وتقرأ جعله مفيدا. فهؤلاء الذين يخرجون بجنازة هذا الإنسان قبل ما نقول عن التثبيت، تشيعهم له 40 شخص يشيعون له يجعلهم الله شفعاء له، ما قلنا هذا الكلام؟ عاصي وكل وضعه كل وضعه يقتضيه أن يتلجلج في الجواب ولا يقول، لكن الله جعل الناس شفعاء بعضهم لبعض. 40 واحد يدعون له في صلاة الجنازة يجعلهم الله شفعاء لهم، يقفون على القبر يقولون يا رب من كان عاصيا فيما مضى ومعصيته تقتضيه ان يخاف ويتلجلج في الجواب اجعلنا شفعاء له ثبته على الجواب. الباري سبحانه وتعالى يكفر هذا ثابت وهذا ثابت. نعم اقرأوا القرآن يا اخواننا دبروه، هذه من الاشياء الواضحه. ومن هذا يعني متكلم آخر أيضا يقول: ماذا يفيد قراءة التلقين للميت في قبره؟ وماذا يفيد قراءة القرآن وتلقين الشهادة حتى حين وفاته ما دام أعماله فقط يدخله الجنة أو النار؟ نفس الجواب. قراءة التلقين للميت قلنا هي لا أصل لها في السنة، لكن بعض الفقهاء استحسن ذلك لأن هذا الكلام الذي يخاطب به الميت يفيد الأحياء أكثر ما يفيد أكثر مما يفيد الميت. وكم من فاسق عندما يقف على القبر ويسمع هذا الإنسان يقول للميت: اعلم يا عبد الله أنك خرجت من دار الفناء ووصلت إلى دار البقاء، واعلم أنه سيأتيك الآن ملكان أزرقان كذا كذا يسألانك. هؤلاء الذين يسمعون كثيرا ما يتأثرون فيتوبون. استحسن ذلك، ومن أدلة التشريع ما يسميه الحنفية بالاستحسان. طيب نفس الشيء هذا نوع من التشفع لهؤلاء الموتى. العبرة مو بانه يا عبد الله جاوبهم وقول لهم هيد مكرك قول الله ربي ومحمد النبي، مو العبرة، العبرة فيما بعد بالدعاء. من هذا التلقين يختم بماذا؟ بالدعاء. اللهم ثبته على الجواب، اللهم انطقه بالصواب، اللهم اغفر له، اللهم سامحه، اللهم كذا. هذا هو العبرة. نعم. هل روح الانسان ترجع بعد دفنه في القبر الى جسده، وهل يعذب الروح والجسد معا في القبر؟ نحن اجبنا عن هذا، قلنا كذلك. يعني ارجو من الاخوة ان يحفظوا ما نقول وان لا ينسوا. انا يمكن ثلاث مرات او اربع مرات تكبرت كثير، شبهت علاقة الروح بالجسد بعد الموت بعلاقة الشمس بالأرض. ممكن هذا الكلام؟ الشمس منفصلة عن الأرض بنفس الوقت متصلة بها، منفصلة في ذاتها، جرم الشمس منفصلة قديش بعيدة عن الأرض، لكن أشعة الشمس متصلة تماما. الروح في جوهرها تخرج، لكن يرسل الله منها ما يشبه الأشعة التي تمتد من الشمس إلى الأرض. هذه الأشعة أيضا تمتد من الروح أينما كانت إلى هذا الجسد، فبهذا الاتصال يعي الجسد السؤال، وبه يشعر بالعذاب وبه يشعر بالنعيم. فمو معنى ذلك أن الروح ترجع للجسد؟ كان ترجع لعنا، كان صار حياته مثل حياتنا. لا، الروح منفصلة ذاتا وجوهرا، لكنها متصلة فاعلية وتأثيرا. ألا تذكرون هذا الكلام الذي قلته؟ يعني ما تخلوني انه يخيب امري لحالي عم بحكي شيء وعم بتأثر يعني الناس عم ينسوه. لا، ما بدنا ننسى الكلام. نعم ماشي. واخر يقول: ذكرت في الاسبوع الماضي ان سؤال في القبر وصلاه المؤمن هو خلاصه عملي في دار الدنيا، فلماذا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراغه من دفن الميت ان طلب من اصحاب الميت ان يستغفروا له ويسالوا التثبيت؟ قلنا نوع من الشفاعه، عاصم وبيستحق انه ما يجاوب كل شيء، وكان دخلنا شفعاء له عند الله، قلنا له يا رب اقبلنا شفعاء له، يا رب اغفر له، يا رب انطقه بالجواب، يا رب ثبته على شو المشكله؟ شو لك عند رب العالمين اذا بده يفتح باب رحمته يصيب الناس بعضهم ببعض؟ نعم. طيب، في اسئله اخرى لا علاقه لها بالله. في شخص يريد بدءا نقول يعني يطلب مني، يقول المرة الثانية يضع رقم هاتفه ويطلب مني ان اتصل به. يا اخي ما معقول هذا الكلام، ليش يطلب مني يتصل فيك؟ تعال انت اتصل في، انا موجود في الجامعة ابي مكتب، اتفضل او تعال اتفضل، ها بس نطلع، سألني شو بتريد وعلى عيني وراسي، اما تعطيني رقم هاتف وتطلب مني تستدرجني روح افتح ارقام هاتف على ناس، مشان شو هالكلام هذا؟ يعني كلام غريب وعجيب لا يقبل. ما هذا الاخ اذا كان يعني مكلوما، اذا كان يعني له مشكله خطيره، يراني الان اسرع من الهاتف واعجل منه ويسالني اذا اقدر من الله عز وجل اجله، أو إذا وجد أن الوقت مزدحم كذا يستطيع أن يعود وياتي إلي في مكتبي في الجامعة في كلية الشريعة، أهلا وسهلا. أما هذا الأمر لا معقول. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. الذين استشكلوا الدعاء للميت بالثبات والتلقين ايضا سيستشكلون هذا، الصدقة على الميت والدعاء. ربما سيقولون اذا كان يعني وضع الانسان بعد الموت انعكاس لواقعه في دار الدنيا. اذا ما فائدة الصدقة وما فائدة الدعاء؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى رحيم، جعل هنالك قانونا ذكرناه، وجعل الى جانب القانون حاشيا من نوافذ الرحمة. نوافذ الرحمة كثيرة، ان شاء الله رب سبحانه وتعالى بكرمنا جميعا بهذه النوافذ، منها ما قد قلنا ومنها ما سنقوله ايضا. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم روى حديثين في هذا الباب، أولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. نبدأ بالآية القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي كعادته أحاديث الباب. هذه آية من جملة آيات يصف الله سبحانه وتعالى فيها الأنصار والمهاجرين، يثني على المهاجرين ويثني على الأنصار، ويصفهم بالصفات الثانية التي يتميزون بها. من جملة هذه الصفات التي أحبهم الله بسببها أنهم دائما يدعون لمن سبقهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الكلام في سورة الحشر، وهو جاء في معرض أمر الله سبحانه وتعالى بتوزيع الفيء، أي الأموال التي جاءت بدون قتال وبدون حرب، للفقراء الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم لفقرهم من أجل أن تتقارب يعني طبقات الناس في المدينة المنورة وتسد ثغرة التفاوت الطبقي الذي كان بسبب الهجرة. هاجر أهل مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأوطانهم وأراضيهم وعقاراتهم، أغلبهم تركوا ذلك كله وجاءوا إلى المدينة. استقبلهم أهل المدينة وهم في أوطانهم ومعهم أموالهم ولهم بساتينهم وعقاراتهم، فأصبح هنالك فجوة. فلما أكرم الله المسلمين بمال غنموه بدون قتال عندما أجل الله بعض قبائل اليهود، ألهم الله رسوله أن يوزع أكثر هذه الأموال على من؟ على المهاجرين، نعم، حتى يعني تتقارب الطبقات. ووصف الله في هذا السبب المهاجرين بالصفات التي تميزوا بها، كما وصف الانصار قال والذين تبوأوا الدار والايمان يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. فاثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين الذين تركوا الديار والاموال وكل شيء، واثنى الله على الانصار الذين استقبلوهم. نعم. واقر الباري جل جلاله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم الى اخر الايات. واقع ان هذه الايات لها اكثر من دلالة، لها دلالات كبيرة، لكن نقف عند ابرز الدلالات فيها ونترك موضوع توزيع الاموال وما الى ذلك، هذه مسألة فقهية يعني اكاديمية كما يقولون تجاوزها. لكن لاحظوا ايها الاخوة، هذه الآية شهادة قاطعة صريحة من رب العالمين للأنصار والمهاجرين، شهادة ثناء ومدح لكل من شطري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والمهاجرين الذين تركوا الديار وتركوا العقار وتركوا الأوطان ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ارجعوا إلى هذه الصورة وانظروا إلى السماء الذي أثنى الله به على كل من الأنصار والمهاجرين دون استثناء. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن من أصول الدين وعقائده أن نثني على من أثنى الله عز وجل عليه، وأن نشهد لمن شهد لهم الله عز وجل بالحسنى، وأن نحب هؤلاء الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم وأثنى عليهم. مدام الباري عز وجل هكذا يقول، ثناء الله عز وجل عليهم جزء من العقيدة التي ينبغي أن نؤمن بها وأن نغرسها بين جوانحنا، أي يجب بمقتضى انقيادنا لكلام الله عز وجل أن نثني على من أثنى الله عز وجل عليه، أي على أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار. فإذا جاء من يميز بين أصحاب رسول الله ينتقد من يطيب له انتقادهم ويثني على من يرى الثناء عليه منه، هذا انسان مستعيد على كتاب الله سبحانه وتعالى، او اذا راينا من يكره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ينتجب يعني يستثني عدد محصور منهم، كم واحد؟ نعم. ايضا هذا مخالف لكلام الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى عندما اثنى على اصحاب رسول الله المهاجرين كلهم والانصار كلهم، هم خص بهذا الثناء المنتجبين منه؟ هل خص بهذا الثناء يعني المتميزين منه؟ ام اثنى عليهم جميعا؟ اثنى عليهم جميعا. نعم. بل اثنى على من ياتي من بعدهم لكن يسلك مسلكه، يراقب قلبه ان لا يكون فيه شيء من الاحقاد والضغائن على اولئك الذين اثنى الله عز وجل عليهم. لاحظوا لذلك يقول والذين جاءوا من بعدهم، اي هذه الاموال ينبغي ان تكون فيها حصة ايضا لمن سيأتي من بعدهم، يعني الاجيال الاتي، اولئك الناس الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، فضلا عن الصحابة لا تزال في قلوبنا غلا للذين امنوا حتى من التابعين حتى من بعد منهم، اي واحد مؤمن يا رب تهب قلوبنا، لا تزال في قلوبنا شيء من الشحناء والبغضاء لهم. هذا معنى كلام يثني الله على هؤلاء الناس، يعني الذين جاءوا من بعدهم ولا يقولون هذا الكلام، وتنطوي نفوسهم او قلوبهم على ضغائن وعلى احقاد، بموجب هذه الاحقاد هذا الاحقاد لا يزكون من زكاهم الله، ولا يحبون من احبهم الله، ولا يشهدون بالقرب لمن شهد لهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لم يتحدث الله عنهم باي سنة، هذا شيء مهم جدا، هذا اول ما نفهمه من هذه الآية. الشيء الثاني المعنى الذي ساق الامام النووي رحمه الله هذه الآية من اجله، وهو ان الانسان كما ان عمله هو اول ما يفيده، وان عمله اما ان يسعده ان كان صالحا، واما ان يشقيه ان كان عمله صالحا وسيئا، فكذلك قد يصلح حاله بعد الموت دعاء الصالحين له، دعاء اخوانه له، والا لماذا الباري سبحانه وتعالى يطلب منا هذا الدعاء، ولماذا يثني على من يدعون لاخوانهم الذين سبقوهم بالايمان بهذا الدعاء الذي يذكره الله سبحانه وتعالى؟ اذا لم يكن في هذا الدعاء ما يفيد لم يكن مطلوبا، ومن ثم لم يكن محل تزكية ومحل مدح وثناء من الله سبحانه وتعالى. اذا نفهم من هذا ان دعاء الاحياء للاموات مظنة استجابة، لا نجزم ولكننا نقول مظنة استجابة، اذا كانت شروط الدعاء كلها متوفرة، وقد ذكرنا شروط الدعاء في مناسبات مرت، وتحققنا بهذه الشروط تماما، فالله عز وجل وعد بالاستجابة، قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا دعاء الاحياء للاموات مظنة استجابة، ومن ثم فهو امر مطلوب بنفس كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الذي نقوله يندرج فيه بوضوح العمل التالي، عندما اقرأ شيئا من القرآن ثم اني انهي قراءتي هذه، عندما انهيت قراءتي تذكرت اصدقائي كانوا بالامس احياء على وجه الارض والان اخفاهم الموت في باطنها، تذكرتهم وشعرت بالرحمة لهم والحنين اليهم وحب لهم، قلت والله سأدعو، انا الان قرأت قرآن واكيد ربي سبحانه وتعالى كتب لي الثواب العظيم، اقول يا رب ان كنت قد قبلت مني تلاوة هذه لكتابك فتح لي اللهم مثل هذا الثواب ايضا، وانت كريم اجعل مثل هذا الثواب ايضا لفلان 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 من الناس من اصدقائي من اقاربي من اولادي من ابائي من ايا كان. نعم هذا يدخل في نطاق السماء الذي تلوناه فيها هذه الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنا عندما أقول يا رب اغفر لفلان وفلان وفلان واكتب له مثل ثواب هذه التلاوة التي تلوتها الآن من كتابك بنفس كلام الله عز وجل، لأن الله أثنى على الأحياء الذين يدعون للأموات. نعم هذا شيء لا إشكال فيه، وهو الدليل الذي اعتمده جماهير الفقهاء الذين قالوا إن تلاوة القرآن يصل ثوابها إلى الميت. حتى بعض الناس قالوا إذا تلي القرآن عند الميت يصل الثواب حتى بدون دعاء، لكن نحن نقول لا، إذا توج ذلك بالدعاء والسر عندئذ في الدعاء لا في تلاوة القرآن، لأن الله أمرنا أن ندعو لأمواتنا بمثل هذه الآية. طيب إذا هذا هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل. ننتقل إلى الحديثين اللذين ذكرهما الإمام النووي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتنتت نفسها، يعني ماتت، يعني انطلقت روحها من جسدها، خرجت النفس هنا بمعنى الروح، وأراها لو تكلمت، أراها يعني أظنها لو تكلمت، لو أتيح لها أن تقول شيئا أثناء سكرات الموت لتصدقت، يعني بيوم أن لو تكلمت كانت وصتنا بأن نتصدق عنها أو كانت هي نفسها تتصدق، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ الرجل أكد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم لك أجر. هذا الحديث تضمن قاعدة كبرى من قواعد الشريعة الإسلامية، ألا وهي أن التصدق عن روح الميت يصل ثوابه بإخبار جازم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الميت. لذلك قراءة القرآن في ثلاث، أما الصدقة فلا خلاف في أنها تصل إلى الميت. إذا تصدق زيد من الناس عن أبيه عن أخيه عن زوجه عن أولاده عن أحبابه، نعم، فإن هذه الصدقة إذا قبلها الله منه بها وقصد بذلك أن يصل ثوابها إلى هذا الميت يصل. نعم المهم أن يقبل الله هذه الصدقة من الفاعل، يعني أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا نشرح هذا الكلام من خلال مسألتين جانبين. الأول يشترط في هذه الصدقة أن تكون طبق ما شرع الله، وأن لا يكون فيها أي ابتداع وأي قصد يخالف القصد الواحد الأوحد وهو التوجه إلى مرضاة الله عز وجل. فمعنى ذلك لو كانت هذه الصدقة بشكل ما اعتاد الناس عليه اليوم، بعد مرور 3 أيام أو أسبوع عن بعض الناس وقام احتفال، ما مناسبة الاحتفال؟ قال والله مشان مرور 3 أيام أو مرور 7 أيام على الوفاة. نعم بهذا القصد يدعى الناس إلى طعام، الطعام في أصل ممكن يكون صدقة، يدعى الناس إلى طعام وينفذ هذا الأمر كتقليد كعرف، وبمقتضى هذا التقليد لا يراعى آداب الصدقة، يؤتى بمن هب وجب، أغنياء، تجار، بل ربما يعني اعتز هذا الموت بأن لا ينتقي إلا الأشخاص البارزين المعروفين المشهورين، وينصان الفقراء الذين شرع الله الصدقة من أجلهم. هذا ليس الصدقة، ولا علاقة لها بالميت ولا يستفيد الميت منه. أولا بدعة، ربط الصدقة بمرور في الطيام أسبوع أو أربعين، والله نسبت أربعينية فلان سنوية فلان. أفسدت الصدقة بهذه البدعة. أيوة. الشيء الثاني، الصدقة لمن تكون؟ للفقراء والمحتاجين، ولا تكون للأغنياء والموسمين الذين يتجمل أهل الميت بوجودهم وبمظهرهم في الدار. ما اسمه صدقة بشكل من الأشكال؟ هذه ليست صدقة، هذه واحدة. الشيء الثاني، الصدقة التي يستفيد منها الميت هي تلك التي يتبرع بها أهل الميت من جيودهم ومن أموالهم الخاصة بالميت. أما أن يأخذها أهل الميت من ماله، لا، هذا لا تسمى صدقة عن الميت، لأن هذا المال إنما هو للورثة، ولا يجوز أن نأخذ ليرة واحدة بل قرش واحد من هذا المال إلا بإذن من جميع الورثة. وإذا كانت الورثة صغار كفر كما يقولون فلا عبرة بإذنهم، لأننا لا نستفيد من إذنهم إلى أن يبلغوا سن الرشد. فانظروا إلى الصورة وإلى الحقيقة، الصورة التي تجري اليوم والحقيقة التي يعلمنا إياها رسول الله. انظروا إلى مدى الفرق الكبير بين الصورة التي تجري اليوم وبين الواقع الذي ينبغينا إليه رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغينا إلى أن نتصدق عن أقاربنا، أمواتنا، أحبابنا، نعم، صدقة ترضي الله عز وجل تماما طبق آدابنا لفقراء، وأن نتصدق عنهم من أموالنا. طبعا إذا كان الميت أوسع فذلك شيء آخر، وصية الميت ما اسمه صدقة عنه كما قال النبي، تنفيذ لوصيتك. نعم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن فينا من قد يقول، طيب النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا الكلام مخاطبا به رجلا تحدث عن أمه، قال إن أمي سكنتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت. نعم، أفا يعني تؤجر إن تصدقت عنها؟ قال لها نعم. قد يقول فيكم قائل هذا الحكم خاص بصدقة الولد عن أمه، قال مو عن أبيه، عن أمه كمان، لأن الحديث أن رجل ماتت أمه، فهل يجوز لنا أن نوسع دائرة هذا الكلام ونقول كذلكم الحكم إذا تصدق الرجل عن أبيه، كذلكم الحكم إذا تصدق عن ولده، كذلكم الحكم إذا تصدق عن أخيه، كذلكم الحكم إذا تصدق عن أحبابه وأصدقائه؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، الحكم واحد، الحكم واحد، ما عن طريق القياس. قد تظنون أنني أقيس، يعني الحديث يتعلق بمسألة خاصة، هي صدقة الولد عن أمه. هذا ما جرى الحديث بشأنه. ولعلكم تتصورون أننا نقيس الأب على الأم ونقيس الأولاد على الأسود. لا، هذه ليست عملية قياس، وإنما هي عملية ما يسميه علماء الأصول بتنقيح المناط. تنقيح المناط يعني تنقيح العلة أو الحكم من السوائل الشكلية التي تعلقت بها. هذا كيف؟ فمثلا فعلا النبي عليه الصلاة والسلام تحدث في هذا الحديث عن صدقة الولد عن أمه، فما تحدث عن صدقة الولد عن أبيه. نقول لك هل من فرق بين الأم والأب؟ الفرق الشكل ساقط عن الاعتبار، والحكم ليست محصورة في كون المتوفى أما ليس أبا، لا 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 سيان. أضرب مثلا أوضح. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر، هل نتوضا به؟ قال البحر بالطهور مائه الحل ما يتكب. يجي واحد يقول هو من قال عن البحر بس؟ طيب النهر، يقول انا بقيت بقى النهر على البحر. النبي اعلن عن طهارة البحر، لكن لما كان صفة الماء الموجود في البحر موجود ايضا في النهر، هذه السيول وهذه العذوبة، بقيت انا كمان النهر على البحر، بقيت النبي كمان على البحر. هل هذا قياس؟ لا، هذا ما قياس، هذا اسمه تنقيح المناط. الفارق اللي بين بحر النهر المدى المطر فارق يهم ساقط عن الاعتبار، فهي كلها واحدة. وهذا كثير. كذلك عندما يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الخصعمية التي جاءت تسأله في حجة الوداع قائلة إن أباها مات وهو لا يستقيم على الراحلة، لا يستطيع أن يحج، أباها حج عنه. قال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فيأتيك أكان ذلك وفاء له؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. لم يظنون إن سألت عن أبيها، ما عن أمها ولا عن أمها ولا عن أخوها. فنجي بنقيس لنا الأم على الأب، لا لا ما في داعي تقيس، لأن الفارق الشكلي الذي تراه بين الأب والأم والولد والأب فارق ساقط عن الاعتبار. وهذا كيف؟ لو أن زيدا من الناس جاء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله البارحة أفطرت عامدا متعمدا بالجماع مثلا، ماذا أصنع؟ البارحة وكان صدق البارحة يوم جمعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصوم 60 يوما متتابعا، لا تستطيع تطعم 60 مسكين. بيجي واحد يقول هو اليوم اللي افطر فيه كان يوم جمعة، لذلك الحكم بقى بيكون خاص بيوم الجمعة. إذا ولا بدنا يعني نتبع بدنا نعمل عملية قياس بقى، نقول نقيس على يوم الجمعة يوم الخميس والأربعاء وكذا، لا نقول الفرق بين الأيام ساقط عن الاعتبار. كمان واحد ممكن يقول كان غيره، يقول أخي هذا الرجل اللي جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعرابي أعرابي من البادية، لو كان واحد من أهل المدينة حضر الحكم يختلف ربما، فبنقيس الحضري على البادية، مكتوبة نقيس الحضري على البادية. الفرق بين هذا الرجل وغيره ساقط عن الاعتبار، هذا ما يسمى بتنقيح المناط. الكلام اقوله لمن؟ لانني اعلم ان في الذين يتمطون اليوم الى درجة الاجتهاد وما هم بأهل لفهم كلام الله حتى يجتهدوا. شو بيقولوا؟ هذا الحديث خاص برجل يريد ان يتصدق عن امه، اما ان يتصدق الرجل عن الناس، عن اصحابه، اصدقائه، عن اولاده، عن اخرين، فلا، حتى ياتي نفسان فيه. بنقول له لا، عم يروح الدروس في علم اصول الفقه ما يسمى بتنقيح المناط، والفرق بينه وبين تخريج المناط وتحقيق المناط، تعلم انك مخطئ في هذا التصور. لان الفرق بين زيد وزيد وفلان وفلان بين اب وابن وصديق وقريب واب، هذا الفرق ساقط عن الاعتبار. ومن ثم فلو ان انسانا اراد ان يتصدق عن صديق له بعد الموت، صدقته مقبوله ام لا؟ بالشرط الذي ذكرته لكم، ان تكون الصدقه مطبقه فيها آداب، وان نراعى فيها ما قد علمنا الله الاسلام، وان تكون بعيدة عن الابتداع. وما ما اقوله دائما ومكررا عن البدع التي تتبع بدع الجمائل، جنون تغير منها، ما من يسيء الى كلام يعني الاحتفالات التي تقام بمناسبة الاربعين، والله البدع الاحتفالات التي تقام بمناسبة تسرية ثلاثة ايام سنوين ايش، والله كل بدع. فاذا اردتم ان تتقربوا الى الله فلن يفيد هذا العمل ميتكم، واما اذا اردتم ان تتباهوا بهذا العمل امام الناس قولوا ذلك. الميت مسكين لا علاقة له بهذا الامر، الميت لا علاقة له، لكن المصيبة اننا يعني قصد قلوبنا الى درجة اصبحنا نجعل من حوادث الموت نفسها وسيلة الدهاء للاحياء. يعني الاحياء يلتهمون فرصة موت الموتى ليجعلوا من حادثة موتهم مناسبة ابدها وشهرة له، بدءا من تشييد القبور. هلا القبر لما بيتشيد بيترخم بهذا الشكل العام، يا ترى هذا اكرام للميت ولا اكرام للاحياء يلي عايشين؟ ما هذا سائل مسكين عن الميت اللي بالقبر؟ دائما مثلا نشوف بيت فلان قبور امات كريم، ممكن القبور الثاني لا بس كذا، ما الميت شو صار فيه تحت هذا البصر؟ هذا لا يسأل عنه بشكل من الاشكال، وهذا من مظاهر قسوه القلب تماما، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قال كالحجارة او اشد قسوة. لا، بعدين ما بيصير الا يحطوها من مية على كتف الميت مسكين، ان هذا الميت بدنا نجرحه، بدنا نبهدله، بدنا نكرمه، لازم يكون شهادته عالية بقديش، ولازم القبر يكون مرخم وارتفاع الرخام عن الارض كذا وكذا. نعم، شيخين هذا الكلام كله هي عبارة عن اننا نستغل وفاة هذا الميت من اجل ان نتباهى نحن بوفاته وبحادثة وفاته. اما القبر كما يصر من يتبه ما علمنا اياه رسول الله، ما ينبغي ان يرتفع القبر عن الارض الارض الطبيعية عن الشخص او نحن الشخص. لا اقول انه يكون دارس لا نقع به على اثر، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجاره والشواهد على قبر اقاربه واخيه من الرضاعه وامه، من اجل ان نعرف هذا القبر. يعني ان يكون هنالك شعار يحفظ هذا القبر عن الذوبان هذا شيء مطلوب، لكن هذا القبر المسموم شيء والبذل الذي تراه شيء اخر. واحد من الاخرى الحفلات التي تقام بعد ذلك، الحفلات التي تقام هذه ينأى عنها الفقراء ويشترك فيها وفي طعامها، الأغنياء، لأن الفقراء لما بده يجوا ما بيستفيدوا، الأحيان منهم شو بيستفيدوا؟ أي نعم، هم بدهم يصلوا يعني يتم التباهي بها. وأنت لا تعلم مشاعر الميت في باطن الأرض تجاه هذا العمل الذي يتم. لكن الصدقة المطلقة عن هذه القيود التي يتبع بها وجه الله عز وجل، وكلما كانت أخفى كلما كان احتمال الاستجابة فيها أقوى. هذه الصدقة تصل إلى الميت بيقين كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه سابقا لا يلحقه أي خلف. نعم. وطبعا يعني ينبغي ان نلفت النظر الى ان هذه البدع اكثر من يتمسك بها مع الاسف النساء. يعني بدع مثلا الاربعينيه الخميسيه الابريش الاسبوع السنويه، النساء يتمسكن بها تمسكا غريبا جدا. ومع الاسف في كثير من الاحيان النساء الفتيات ايضا، يعني عندما تستعبدنا العادات يكون ذلك دليلا على مشكلة كبيرة خطيرة معينة. لن ينبغي أن نستعبد نحن العادات، لا أن تستعبدنا العادات. اجعل من العادة نعم مطية لمرضات ربك، أخبر العادة بما طلبه الله منك، لا تخضع دين الله للعادات. ننتقل الى الحديث الثاني، لان كان الحديث الثاني طويل لكن نشرح منه ما يسمع به الوقت. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. القاعدة الأساسية في دين الله عز وجل أن الإنسان إذا مات انقطع التكليف عن حياته، وانقطع العمل عنه. يعني كان مكلفا لم يعد مكلفا، كانت أعماله تقبل منه لم تعد أعماله تقبل منه، فهو انقطع عمله. طبعا الحكم واضحة أيها الأخوة. قبل اسأل سائل عن الحكم، الحكم واضحة ما هي؟ متى يتبين أن انقياد الإنسان لتكاليف الله نوع من الجهاد؟ متى يتبين ذلك؟ عندما يكون لا يزال حيا ولا تزال الحقائق غائبة عنه، يندفع إلى عبادة الله بعقيدته الإيمانية بالغيب، ويرى الدنيا وهي تتراقص من حوله وتسده إليها، فلا يلقي لها بالا أمام أمر الله عز وجل، هو في جهاد. فإذا مات صدق عليه قول الله عز وجل: نعم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلاص ما عادت الدنيا تسوى عند منه هباء، وشاف بحاله الشيء اللي كان غايب عنه، فيقول: يا رب والله انا بدي اسجد، يا رب انا بدي ادعي، يا رب انا بدي اسبح، يا رب انا بدي طول الوقت بدي اصلي لك. شو فائده الصلاه الان؟ صرت تشوف بعينك. قيمة عبادة الإنسان لله أنه يتجه إلى الله من خلال صفات ربه، أنه يناجي الله قبل أن يرى الله، أنه يخترق الدنيا التي تسده إليها ليقبل من خلالها إلى الله عز وجل. هذا الإنسان قيمة عبادته تكمن في هذه الظاهرة. الدنيا مثل تعالى ولا لا؟ لا، أقول كما قال سيدنا علي: أي دنيا دعيني غر غيري، نعم عمرك قصير ومتاعك قليل، نعم ألي تعرضت طلقتك ثلاثا بتتك ثلاثا، هكذا كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في كلمات الليالي يخبر بنصرته ويقول هذا الكلام. الدنيا امامه تتراقص بقيمة كبيرة لهذا الكلام. لكل انسان عندما تكون الدنيا مقبولة اليه وهو بغرائزه مقبول اليها، ثم مع ذلك يقطع نفسه عنها ويتجه الى الله، الثواب من هنا ياتي. ما قيمة العباد اذا مارسها الانسان بروحه بعد ان ارتحل الى الله؟ ساعات الدنيا شو بين عنده؟ ولا شيء. لذلك فزين ايها الاخوة كانت الصدقة عن ظهر قوة والهمم في حال الشباب افزل مصيبة من الوصية عند الموت. يعني واحد بكل سبل ساعته وخايف من الفقر ولسه عليه اعمال ولطموحات بيجي بيتصدق. حطوا هذا بكفه. واحد ثاني كان حريص على المال، لما شاف حاله ميت بعد كم يوم بيموت قال له طبيب والله هذا المرض يمكن ما في خلاص من وراءه، طلع على المال تفلى خذه الله يخليكم وصل نعم بس ميت تعملين في جامع تصدق فيه على الفقراء. حط هذا بكفه. ايهما ارضى لله؟ الارضى لله ما كان معنى الجهاد فيه اوضح. ايهما معنى الجهاد في الارض؟ لما تكون متعلق بالناس، لما تكون الدنيا مقبل اليك وانت مقبل اليها، لما تكون انت عندك طموحات وعندك احلام وعندك مشاريع. نعم. ومع ذلك تبع الدنيا وراء ظهرك، لذلك الثواب اكثر. ولما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقد سئل اي الصدقه افضل يا رسول الله؟ قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تنتظر حتى اذا جاء الموت تقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذه افضل الصدقه. ما تجي تنتظر تخبي المال تخبيه تخبيه حتى تشم رائحه الموت في ساعتها بتوفي. شو بيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت عم تتكرم على حساب مين؟ الورثه. المال ما مالك، انت عم تتكرم بمالك بمين مالك؟ تقول لفلان كذا لفلان كذا يعني من الفقراء، في حين انه هالمال اللي عم تقول عنه لفلان كذا ولفلان كذا كله عند موتك لم يصار مالك، انت عم تتصدق بمال غيرك. اذا السبب في ان عمل الانسان ينقطع عنه عند وفاته بهذا الشيء ان الانسان لم يعد مجاهدا بعباداته بعد الموت. لا قيمه لطاعاته وعباداته بعد الموت ابدا، لذلك لا صلاه. لكن قبل الموت تمام، لانه يؤمن بالغيب. والله قد اثنى على الذين يؤمنون بالغيب. ثم يستثني المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث، الا من ثلاث: صدقه جاريه، صدقه اثنين، صدقه تنقطع مصيبتها بعد التصدق بها تثبت تنتهي. مثل ايش؟ مثل كأس ماء جاءك شربته خلاص. الصدقة للنوع الثاني الجاري مثل النبأ الذي ظهر واستمر واستمر واستمر، يعني فرق في فرق كبير. فهنالك صدقة تشبه اناء فيه ماء كثير او قليل، بعد يوم يومين ثلاثة انتهى الماء. الصدقة الجارية تشبه النبع الذي تفجر في ارض لك. هذه الصدقة الجارية هي التي سميت بالوقف، ولسوف نشرح ذلك ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.